يعني في ميلاد الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام، ليجزم أحدنا نيته أن يكون متفقها في دينه، يتقرب إلى الله عز وجل في مناسبة الباقرين أو الصادقين بالتفقه في الدين، في أيام عاشوراء، في أيام محرم، يتقرب إلى الله عز وجل بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كلفه شيئا في بعض الموارد. في ذكرى ميلاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن معروف بكظم الغيظ والتحمل، حتى أنه قاس من القريب والبعيد، من زوجته، من أصحابه، من قادته، ممن تسمى بإمامة المسلمين في زمانه. علينا أن نخرج من هذه المناسبة العطرة بحالة من التأسي الثابت. لو أننا أخذنا من المعصومين 14 هذه الخصال، من كل معصوم خصلة مهمة، أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأسينا به في دعوة الناس إلى الله عز وجل، ليس من المانع أن يكون كل فرد منا نبيا في أسرته وفي مجتمعه، يتأسى بالأنبياء في دعوة الناس إلى الله عز وجل وإن لم يوحى إليه. ما المانع أن نكون كعلي عليه السلام في الجمع بين جهات التكليف المختلفة؟ هو البكاء في المحراب ليلى، هو الضراب إن اشتد القتال. علينا أن نأخذ من كل إمام زهرته، وفي هذا اليوم نحاول أن ننظر إلى معالم الشخصية الإسلامية وكيف أنه يمكن الاقتداء بالإمام الحسن في تكوين قوام الشخصية. قبل أن أدخل لهذه النقطة، الإمامان الأئمة الثلاث الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أئمة ثلاث: الإمام علي عليه السلام، والإمام الحسن، والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. النبي استغل وجوده واقتران حياته مع هذه العناصر الثلاث في تثبيت قيادتهم في الأمة، لأن من اعتقد بإمامة علي لا بد وأن يعتقد بإمامة الحسن والحسين، لأن تنصيبهما كإمام كان من قبله صلوات الله عليه. فإذا اعتقدنا بصدق أمير المؤمنين وبنزاهته وأنه كأخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحرك إلا من خلال ما أراد الله عز وجل، علينا أن نؤمن بالحسن المجتبى إلى الحسن العسكري الذي يخل باعتقاده في أحد هذه الأعلام البارزة في حياة الأمة، لم يتبع النبي صلى الله عليه وآله. النبي سلك طرقا مختلفة، تارة يجمعهم تحت الكساء اليماني، تارة يركبهما على ظهره كما في كتب الحديث كالبحار وغيره، يؤكد على محبتهما حتى الإنسان الذي لا وعي له، لا يعرف الإمام الحسن والحسين، الإمام الحسن والحسين من خلال إمامتهما في الأمة، إمامان قاما أو قعدا. النبي صلى الله عليه وآله تارة يخاطب الشريحة المثقفة ويفهمهم بأن الإمامة كإمامة إبراهيم عليه السلام، ابتلاه ربه فأكمله وأتمه، جعله للناس إماما. أيها العلماء، أيها الحكماء، أيها المفكرون، قائد الأمة ينبغي أن يكون أفضل شخصية في الأمة. هذا الكلام مما يضحك الثكلى. الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. هذا بأي مقياس في حياة العلماء والحكماء يمكن أن تستوعب هذه المقولة الباطلة؟ كيف يكون في الأمة من هو خير منك وأنت تقود الأمة؟ ولا نسبة بين علي وغير علي، لا في علمه، لا في شجاعته، لا في دفاعه عن الدين، لا فيما ورد من النصوص منذ أول يوم بعث النبي إلى حجة الوداع، إلى يوم الخميس، إلى قبيل احتضاره ووفاته. النبي خاطب الشريحة المثقفة في الأمة، أفهمهم بأن قائد الأمة كالنبي والوصي كالنبي في حياة الأمة بعد النبي. وثم الذي لا يعقل لا يفهم تجره العاطفة أكد من خلال التأكيد على محبتهم، والقرآن الكريم استعمل نفس الأسلوب: إنما وليكم الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر، ليفهم الناس بأن أولي الأمر في سياق طاعة الله ورسوله. متى كان هارون الرشيد والمأمون العباسي والمعتصم؟ متى كانوا في سياق الله ورسوله؟ إذن القرآن تارة يضرب في جانب العقل وتارة يضرب في جانب العاطفة. قل لا أسألكم عليه أجرا، لم نعهد نبيا من الأنبياء السلف أولي عزمهم وغير أولي عزمهم طلبوا من أممهم أجرا إلا النبي الخاتم. ما هذه البدعة في حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ وأعني بالبدعة الابتداع، الأمر الجميل، الأمر البديع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يربط الأمة بقيادتها، وهذا ما رأيناه في حياة الأمة عندما ابتعدت عن القيادة آل أمره إلى ما تعلمون. المهم، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أراد منا أن نكون تلك الشخصية الجامعة. في حديث هذا اليوم تعرف الأمور بأضدادها. إذا أردنا أن نعلم الشخصية الإسلامية المستقيمة فلنبحث عن الشخصيات المنحرفة في حياة الأمة، ولا أعني الأسماء، أعني الشخصيات والقيم والمثل التي تحود الإنسان إلى شخصية منحرفة. نراجع القرآن الكريم. يا حبذا لو أن أحدكم أخذ ورقة وقلما وأخذ يسجل ما في القرآن الكريم. أنا اليوم في وقت محدود حاولت أن أسجل بعض الشخصيات القلقة والمضطربة في القرآن الكريم. عكس هذه الشخصية هي الشخصية الإسلامية المثلى. أولا، الشخصية الأولى الشخصية المترددة، ليس له قوام فكري، في ريبهم يترددون. تراه يبحث ويبحث 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 وهو لا يصل إلى نتيجة. إنسان قلق في تفكيره، يفكر تفكيرا مبعثرا، يأتيك أيام طويلة ليناقشك في فرع فقهي اختلافي، وقد ترك أصول التفكير عند الإنسان المسلم الذي يختلف معك في أن القيادة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هو ترشيح بشري أم هو تزكية السماء. عليه أن يبحث في هذه النقطة. دعك عن فروع المسائل ودعك عن جزئيات الأمور، الذي لا يبحث الأمور من أساسياتها سوف يعيش القلق الفكري إلى آخر عمره. وقد رأيت إحدى الشخصيات التي عاشت فترة طويلة من القلق والترديد، آخر الأمر يقول لي: يا شيخ اذهب وادع لي بالهداية، أنا أرى الطريق، لي يقين، ولكن هذا اليقين يموج في قلبي. بتعبيري أنا كالهلال في أول شهر رمضان، تراه ولا تراه، يأتي ويذهب، يختفي ويظهر. هذا القلق في الجانب الفكري من سمات الشخصية المنحرفة في حياة الأمة. من الشخصيات المنحرفة في الحياة الذي يذكره القرآن الكريم الشخصيات الانتفاعية. إنسان يشتري الخبز بسعر يومه، لا وفاء له ولا أمانة له في هذه الحياة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، في أول سورة البقرة. شخصية انتفاعية يتلون بألوان مختلفة إذا رأى المؤمنين ورأى قوة المؤمنين ونفوذ المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم وانظروا إلى تعبير القرآن الكريم اعتبر هذه الوجودات بمثابة شياطين في حياة الأمة، كما أن هناك شيطان جني هناك شياطين الإنس، ولعل تأثيرهم في النفوس لا يقل عن شيطان الجن، لأن شيطان الجن يوسوس من بعيد والشيطان الإنسي يوسوس لك من خلال المعاشرة وقد يجبرك على ارتكاب الحرام من دون أن تريد. كذلك من الشخصيات المنحرفة في القرآن الكريم الشخصيات المتثاقلة إلى الأرض. مسلم يعتقد بالمثل والقيم والدار الآخرة، ولكن إذا قيل له انفروا في سبيل الله اثاقلتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ شخصية أيضا قلقة مضطربة لا تعلم ما وراء المادة، ولو كان كافرا رسميا باعتقاد وبموقف لهان الأمر ولكنه يدعي الإيمان، يتثاقل إلى الأرض. والتعبير القرآني إخواني فيه بلاغة، في عالم الجاذبية سقوط الثمرة إلى أسفل لا يحتاج إلى كثير مؤونة، يضعف الارتباط بين الثمرة وبين الشجرة وإذا بالثمرة تسقط بشكل تلقائي. أما إذا أردت أن تذهب بالثمرة إلى فوق يحتاج إلى قوة دافعة. التثاقل، التسافل، القعود عن الجهاد في مجاليه، جهاد النفس وجهاد الأعداء، الترقي، تجاوز العقبات المادية، برمجة الحياة برمجة حديثة، كل هذه الأمور يحتاج إلى حركة عكسية. ولو أن الإنسان لم يقم بحركة جبارة ثورية انقلابية في نفسه لأصبح متثاقلا ومتسافلا إلى درجة يتحول إلى عنصر ثابت من عناصر هذا الوجود. والقرآن الكريم في كلمة بليغة يقول إن شر الدواب عند الله، يعبر عن هذا الإنسان المنحرف، يقول هذا الإنسان ليس في عداد البقر والغنم، إن هذا من شر الدواب عند الله الذي كرمه خلقه في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم علمه البيان وإذا به يتحول إلى دابة، وليس من عامة الدواب وإنما من شر الدواب عند الله عز وجل. كذلك من مواصفات الشخصية المنحرفة في حياة الأمة الشخصية الهلامية التي أيضا لا قوام لها، يركب في الفلك فإذا حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، ما عاقبة حال هؤلاء؟ فلما نجاهم أو أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. علاقته بالله عز وجل علاقة غير مستقيمة، علاقة هلامية، على أسرة المستشفيات وفي الزنزانات يعيش حالة القرب إلى الله عز وجل لاعتقاده بأنه المنجي لا أنه الرب، لا يتعامل مع الله عز وجل على أنه إله يعبد. علينا أن نكون نحاول أن نقلد أن نتأسى بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي ما عبده لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكنه رآه أهلا للعبادة فعبده. إنسان يعيش صور مختلفة في حياته. إخواني هذه الذبذبة في حياة الإنسان ذبذبة قاتلة. نقرأ في سورة المائدة الذين طلبوا المائدة السماوية من عيسى عليه السلام، طلبوا من الله الكرامة، طلبوا من الله التميز، وأنت أيضا قد تكون كالحواريين تطلب من الله القرب، وخاصة في ليالي القدر في شهر شعبان كنت تدعو وتقول إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. ثم أعطاك الانقطاع بدرجة ما، درجة خفيفة من الانقطاع. في دعائك كميل تقول: اجعلني من أحسن عبادك نصيبا عندك، يفتح لك بعض أبواب التوفيق، وإذا بك تكفر بالنعمة. أنت في الليل تفتح لك الأبواب على مصراعيها، تجري الدموع على خديك بتوفيق من الله عز وجل رقق قلبك وأجرى دمعك، وإذا أنت بالنهار تكفر بهذه النعمة، تتجاوز الحد، تظلم العباد وتخرب البلاد. إذن لنتوقع جزاء الحواريين، قال: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إخواني، ولهذا نفسر هذه الانتكاسة القاتلة، هذه الردة في حياة بعض المؤمنين. إنسان يعيش حالات روحية متميزة، يفتح له شيء من أبواب الغيب الآن يقظة مناما غير ذلك، وإذا به يتحول إلى عنصر مشاكس لا يعرف الحلال من الحرام. رأينا بعضهم هوى وهوى كما هوى قارون، انقلب إلى وجود يقف أمام الله ورسوله. لماذا؟ لأنه لم يقدر تلك النعمة التي يعطيها من خلال طلبه لبعض صور التكامل. كذلك من الشخصيات المنحرفة الشخصيات المنافقة المتلونة. القرآن الكريم يمدح الإنسان الذي يخشى الله في الغيب، الذي يرى في نفسه إقبالاً في العبادة أمام الناس، فإذا خلى في منزله وفتح الكتاب القرآن وكتاب الدعاء لا تراه يقبل. حتماً لازم يكون في مسجد، في إحياء جماعي، في جو معين، في إثارة معينة. أين خشية الرحمن بالغيب؟ إذا كنت مستأنساً بذكر الله عز وجل، إذا كنت ممن يعيش بحر العبادة والأنس برب العالمين، ما الفرق بين الجلوة والخلوة؟ متى كانت هذه الجدار وهذه الحيطان تحول بينك وبين الله عز وجل؟ أنا في الشارع